بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في الحديث على القضاء والقدر في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا للباب الثاني عشر صفحة 147. يقول الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر. طبعا احنا كلمنا ان القضاء والقدر عبارة عن اربع مراتب اللي هما العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كلمنا عن العلم وخلصناها، وكلمنا على الكتابة وخلصناها المرة اللي فاتت، والنهاردة بنبدأ في الكلام على المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. طيب بنتكلم على مرتبة المشيئة، فبنقول ان مرتبة المشيئة قبل ما نتكلم عنها لازم يبقى عندنا معلومة مهمة جدا، وهو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. ده يعني مهم. أنا عارف إن في ناس كتير حضرت الكلام ده معانا كتير في الدورة، لكن بنعيده لعل في حد جديد أول مرة يحضر، أو حد بيسمع التسجيل ده بشكل منفصل، فلازم يبقى فاهم الموضوع. يعني الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ليه؟ لأن المشيئة في معتقد أهل السنة والجماعة هي الإرادة. هي الإرادة هي يا شباب، الناس اللي عارفة الفرق طبعا. المشيئة هي الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ بالظبط، المشيئة هي الإرادة الكونية. طيب الناس اللي مش عارفة الفرق بينهم نقولها بسرعة. الإرادة الشرعية باختصار هي ما أمر الله عز وجل به في الشرع، تمام؟ والإرادة الكونية باختصار هي ما قدر الله عز وجل وقوعه، شاء أن يقع فكان، تمام؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فدي بنسميها إرادة كونية عشان كانت وقعت خلاص، تمام؟ والشرعية عشان ربنا أمر بها في الشرع. واضح يا شباب؟ حد عنده إشكال؟ أنا عايز بس الناس تتفاعل كلها، وبالذات الناس الجديدة اللي أول مرة تدخل، عشان أنا بعيد الكلام ده عشانهم مخصوص. يعني الناس القديمة كده كده حضرت الكلام ده قبل كده فهي عارفاه، أنا بعيده للناس اللي أول مرة تحضر أو اللي ما حضرتش الجزء اللي فات، فبالنسبة لها الجزء ده مهم ان هم يسمعوا، تمام؟ فقلنا الإرادة الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به في الشرع، والإرادة الكونية هي ما قدر الله عز وجل أن يكون. وضحت كده يا شباب؟ طيب نضرب مثال. احنا دلوقتي مثلا بفضل سبحانه وتعالى كلنا تقريبا أو في الأغلب كلنا صلينا العشاء، صح؟ طيب صلاتك العشاء هذه أمر الله عز وجل بها في الشرع ولا لا؟ أمر الله بها في الشرع، صح؟ تبقى إرادة شرعية. جميل؟ حلو؟ طيب السؤال الثاني، وقعت أم لم تقع؟ أنت صليت أقول الحمد لله؟ وقعت، يبقى دي إرادة إيه؟ كونية. حلو؟ طيب طالما هي شرعية وقع أمر الله عز وجل بها في الشرع ووقعت فكونية، تبقى اسمها إيه؟ إرادة كونية وشرعية في وقت واحد. أمر الله عز وجل بها في الشرع وقدر أن تقع. واضح المثال؟ طيب واحد تاني ما صلاش العشاء، في حقه بقى صلاة العشاء إرادة شرعية ولا لأ؟ هل هو مأمور بالصلاة ولا لأ؟ مأمور بالصلاة، صح؟ يبقى إرادة شرعية. لكن لو لم يصلي يبقى إرادة كونية ولا لأ؟ لم يصلي تبقى لأ، صح؟ يبقى إذا لما نتكلم على الصلاة في حق من لم يصلي هي إرادة شرعية لا كونية. حلو؟ وضحت كده؟ طب العكس بقى، واحد عمل معصية أو نفس الراجل اللي ما صلاش، ترك الصلاة، ما صلاش العشاء عمدا حتى خرج وقتها. طبعا مش بتكلم عن النهارده لأن النهارده خلاص إيه، ما خرجش وقتها لسه. بنقول إن الرجل الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها دوت تركه للصلاة، تركه للصلاة، هو ترك الصلاة حتى خرج وقتها، تركه ده للصلاة المعصية دي أمر الله عز وجل بها شرعا، أمره أن يترك الصلاة؟ أكيد لا، صح؟ يبقى ديت إيه؟ ليست شرعية. طيب هل هو ترك الصلاة بالفعل فوقع هذا الترك منه عمدا؟ تمام؟ وقع منه هذا الترك، يبقى إذن هو إيه؟ إرادة كونية. يبقى ترك الصلاة من تارك الصلاة إرادة إيه؟ كونية لا شرعية، وصلاة المصلي شرعية وكونية، تمام؟ واضح؟ والصلاة في حق من ترك الصلاة شرعية لا كونية، تمام؟ لذلك هو ابن القيم قالها في البداية، قال ايه؟ تجتمعان في ايمان المؤمن، تمام، وتفترقان في معصية العاصي. يعني ايه تجتمعان في ايمان المؤمن؟ يعني المؤمن لما يعمل الايمان اللي ربنا امر به في الشرع هيبقى اجتمعت في الارادتين، الشرعية انه اتامر بيها والكونية انه هو عملها، تمام. وتفترقان في معصية العاصي او في كفر الكافر، تفترق يعني، يعني هو امر شرعا بالايمان لكنه لم يفعله، فبقت شرعية لا كونية. واضح؟ جميل يا شباب. طيب احنا بنقول الكلام ده كله ليه كمقدمه؟ لان لازم نفهم الفرق بينهم عند اهل السنه والجماعه اللي هو معتقدنا الصحيح ان شاء الله. ليه؟ عشان لما نتكلم على الفرق الجايه بقى معانا دلوقتي في المشيئه نبقى فاهمين هم بيخالفونا في ايه، والا احنا اصلا مش عارفين الصح ايه فهيخش الصح في الغلط. تمام. اختنا حسناء بتقول هل يعني معنى الكلام ده ان جزء من اراده الفعل مع الانسان؟ لا، احنا بنتكلم في اراده الله عز وجل بالنسبه لما يقع في الكون كله، سواء من فعل الإنسان اللي هو الفعل البشري بتاعه أو من غير فعل الإنسان. الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في الشرع فهو أمر بها المكلفين من الإنس والجن، هتبقى اسمها إرادة شرعية. والحاجة اللي وقعت سواء من المأمورات أو من غير المأمورات، يعني حصل زلزال، حصل زلزال، الزلزال ده إرادة إيه؟ إرادة كونية، تمام؟ إرادة كونية، ربنا أراد إنها تقع. أنواع المصائب كلها إرادة كونية، تمام. كذلك فعل الانسان اراده كونيه، تمام. وده هنجي له دلوقتي، هنجي للتفصيله دي برضه دلوقتي، بس انا بفهمكم الاول ايه الفرق بين نوعي الاراده، الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. ليه؟ لان الايات الجايه كلها، وطبعا حط كام صفحه من الايات في بدايه الفصل كم كبير ما شاء الله، يعني دي واحد اثنين ثلاثه اربع صفحات او يعتبر اربعه واكثر من ايات كلها بتتكلم في مساله الايه؟ الاراده والمشيئه. فاحنا لو مش فاهمينها مش هنعرف نفهم ايه الايات كويس، وممكن نفهمها على نحو غير مطلوب يعني. طيب فاذا اوضحنا ان في حاجه اسمها اراده شرعيه وحاجه اسمها اراده كونيه. اختنا حسناء فهمتي ردي عن السؤال ولا اوضح اكثر؟ طيب يعني السؤال بتقول هل المعصيه كتبت من الله على العبد؟ انت جاي تسالي على الكتابه اللي هي في الفصل اللي فات. ايوه، هي كتبت من الله على العبد، تمام، ولكن العبد ايضا فعلها بمشيئته واختياره، فاجتمع فيها القضاء والقدر، واجتمع فيها ان العبد اختارها. العبد بيتحاسب على اختياره مش على ان ربنا كتبها. ازاي؟ هضرب لك مثال. لو واحد، هو المثال اللي قلته المره فاتت، لو واحد داس على المصحف، دي معصيه ولا مش معصيه؟ كنت حسناء، وربنا كتبها انها تحصل ولا ما كتبهاش؟ هي حصلت، فايه؟ كتبها، صح؟ انا مش بتكلم في الكونيه ولا لا دلوقتي، انا بس برد على سؤالك، هل ربنا كتب معصيه على العبد ولا لا؟ طيب هيتحاسب على انه داس على المصحف ولا لا؟ لا، على حسب هو اختارها ولا ما اختارهاش. هو ده بقى اللي انا بضرب لك المثال ده عشانه بالظبط. هو لو عارف ان المصحف وقصد يدوس عليه هيتحاسب، لكن المفروض ان هو مثلا فاكره كتاب او اجنده فاضيه وداس عليها ما يعرفش انها مصحف، هيتحاسب؟ كان هيقع فغصب عنه داس على المصحف، هيتحاسب؟ ما كانش يعرف انه مصحف، وقع في اي حاجه ملابسات تؤدي في النهايه لعدم الاختيار، انه ما كانش مختار المعصيه دي، مش هيتحاسب عليها، صح؟ يبقى اذا كتابه الله عز وجل للمعصيه قبل وقوعها لا يعني انه سيحاسب لهذه الكتابه، هو يحاسب ايه؟ على اختياره. تمام. والكلام ده احنا قلناه بالتفصيل في الفصول اللي فاتت، بس انتوا اكيد ما كنتوش حاضرين عشان كده بتسالوا يعني. تمام. طيب ندخل بقى في الفصل بتاعنا عشان هو الموضوع اللي هو المشيئه. فانا بس كنت بدي ايه مراجعه سريعه لمساله الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، لان هو الباب ده بيتكلم عنها بقى بالتفصيل، فلازم نكون فاهمينها ومستحضرينها. احنا شرحناها قبل كده وعدناها تاني، ولو حد عنده سؤال فيها بس في الحته دي بوجه الخصوص يقوله تاني عشان ايه قبل ما نبدا. حد عنده اي سؤال في الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه؟ اه، واختنا حطت الايه؟ اللينك بتاع السلسله بحيث اللي عايز يرجع للدروس اللي فاتت. طيب ننطلق باذن الله. فاذا بنقول بقى ايه؟ الباب الجديد يقول وهذه المرتبه اللي هي مرتبه ايه؟ المشيئه. والمشيئة ما هي إرادة إيه؟ الإرادة الكونية. وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وجميع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والفطرة التي فطر عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان في نسخة تانية، وأدلة المعقول في طبعة تانية للكتاب يعني، والاثنين صح. والعيان للمشاهدة يعني، تمام. فالمشاهدة تدل أن كل شيء يقع بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وليس في الوجود موجب ومقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب طبعا في الجزئية دي احنا خدوا بالكم، الدرس ده قد يبدو النهارده يعني ان هو مثلا عدد صفحاته قليله، لكن احيانا في مسائل وتفاصيل كثيره جدا، فاحنا ممكن يعني الفصل كله 13 صفحه اعتقد او 23 صفحه، ممكن اقراهم كلهم في الساعه، بس لا احنا عايزين نقف مع الفقرات، لان احنا وقفنا مع الفقرات هنطول صحيح، بس لا لازم نفهمه، لان الفصل ده فيه تفاصيل خطيره جدا ومهمه جدا. طيب اول حاجه بيقول: وليس في الوجود موجب ومقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله. طيب إيه هو الموجب وهو المقتضي؟ وإيه الفرق بين الموجب والموجب؟ قلناها قبل كده. الموجب هو السبب، الموجب هو السبب، والموجب هو النتيجة. يعني أقول الشيء الفلاني يوجب كذا، تمام؟ فيوجب فهو السبب الذي أوجب، تمام؟ والموجب هو النتيجة بتاعة الموضوع. ليه بقولها بفسرها؟ عشان إيه؟ هو يقول وليس في الوجود موجب، يبقى الموجب هنا هو السبب. طب هو عايز يقول لك السبب الحقيقي أو الموجب، بلاش نقول السبب، الموجب الحقيقي، تمام؟ هو مشيئة الله. الموجب الحقيقي لاي حاجه بتحصل هو مشيئه الله سبحانه وتعالى. عايز يقول لك يعني ايه الحقيقي؟ يعني عايز يقول لك ان الاسباب اللي في الدنيا، يعني السكين تقطع والنار تحرق، صح؟ طيب السكين لما وضعت على رقبه اسماعيل عليه السلام لم تقطع، والنار حينما القي فيها ابراهيم عليه السلام لم تحرق، صح؟ ليه؟ لان هذه الاسباب انما ايه؟ خاضعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى. فالموجب الحقيقي هو مشيئة الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بمشيئته أعطى الإيه؟ أعطى للسكين القطع، وأعطى للإيه؟ للنار الحرق، فلما منع عنها ذلك لم تفعل. فالموجب الحقيقي هو مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب فهي أغلبية. أغلبية يعني في الغالب هي بتعمل كده، لكن ممكن ما تعملش. يعني كم من الناس تعرض مثلا لحرق شديد جدا وما ماتش؟ وكم من الناس تعرض للغرق وما غرقش، وتعرض للقتل وما قتلش، وتعرض لحادثة مميتة وما ماتش، صح؟ مع ان الحاجات دي عادة بتقتل وعادة بتموت، لكنها ايه؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فان اراد الله عز وجل لها ذلك وقعت. واضح شباب؟ فعجيل الموجب الحقيقي لكل حاجة بتحصل حوالينا مش السبب اللي انت شايفه، ولكن مشيئة الله عز وجل التي بها اعطي السبب القدرة على السببية والقدرة على الفعل. يبقى إذا الموضوع ده له شقين، الشق اللي هو العلمي والشق الإيماني. الشق العلمي إن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن ده شق علمي لابد نبقى فاهمينه من جانب عقيدتنا، يعني عقيدتنا إيه؟ ومعلوماتنا التي علمنا الله عز وجل إياها إيه؟ إن الموجب الحقيقي والمقتضي الحقيقي من الأشياء كلها اللي بتقع هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به. طيب هل في حد بقى خالف في المسألة دي؟ في خالف للأسف، وجعل الأسباب حتمية لا أغلبية. احنا بنقول إيه؟ بالأسباب أغلبية، والله عز وجل هو الذي يعطيها القدرة على السببية، وقد يمنع عنها ذلك. كم من الأزواج اتجوزوا وما خلفوش، مع أن الزواج سبب الخلفة، صح؟ بس قد يمنع الله عز وجل ذلك. كم من الناس من النساء مثلا حملت وما ولدتش ولم يتم الله عز وجل ذلك. كم من الناس ذاكرت وما نجحتش، لم يوفق في الامتحان لحكمة بالغة قضاها الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس زي ما بقول لكم عمل حادثة وما ماتش، وكم من الناس وقع من الدور العاشر وعاش، وكم من الناس داس عليه تريلا وعاش سليم، صح؟ مش حضرتك اللي بتسمعوها وعارفينها ومشاهده موجوده في العيان مع شباب. فكل هذه الاشياء بنقول فيها ان الاسباب اغلبيه لا حتميه. طيب خلف بقى مين في الموضوع ده؟ خلف المعتزله، فقالوا ان الاسباب حتميه وليست اغلبيه، ان ربنا سبحانه وتعالى اداها القدره على الايه؟ على السببيه، وخلاص مره واحده وانتهت، مش كل مره ربنا سبحانه وتعالى ايه يعطيها او لا يعطيها، لا هو اداها السببيه مره واحده وانتهى بقى، فبقت سبب حتمي. لا احنا بنقول لا، السبب مش حتمي، سبب اغلبي. كم من الناس بياخد دواء ولا يشفى، صح؟ ويتفاوت الناس في الشفاء، يعني ممكن واحد ياخد دواء من اول مره، ياخد كورس بتاع علاج شيء معين فيشفى منه تماما ولا يعود، واحد ياخد الكورس والمرض يرتد او يجيب له مضاعفات او، مع ان الدواء سبب للشفاء، بس هو سبب ايه؟ اغلبي لا حتمي. المعتزله بقى بيخالفوا في النقطه دي ويقولوا السبب ايه؟ سبب حتمي. طيب احنا اصلا يعني باب المشيئه هيبقى معظم مناقضاتنا معاه مع المعتزله على وجه الخصوص، كويس، والقدريه يعني بصفه عامه، لانه ما اكتر ناس ايه خلفونا في المساله دي، هنجلها دلوقتي. فليس في الوجود موجب ومقتضي على الحقيقه الا ما شاء الله سبحانه. ده قلنا الجانب العلمي اللي لابد نعلمه عن الله سبحانه وتعالى ونعتقده، الجانب الايماني طبعا بتاعها هو بقى ان انت تعيش بقلبك مع الله سبحانه وتعالى، فلا تتعلق بالاسباب. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. طبعا الامه هنا مش معناها امه الاسلام، لا، امه الدعوه، يعني الناس كلها يعني. تمام؟ فلم تخيل، تخيل انت اصلا لو مثلا انت موظف في مصلحه ما، او انت طالب في جامعه ما، تخيل لو رئيس القسم عايز يسقطك، هتضغط ولا مش هتضغط؟ سؤال صعب ولا سهل؟ بالظبط، الظاهر انها هسقط لان هو ده سبب فعلا، بس الحقيقه لا، الحقيقه ان ده رئيس قسم فقط. طب لو رئيس القسم هو رئيس الجامعه، طب لو رئيس القسم هو رئيس الجامعه واعضاء هيئه التدريس، طب لو رئيس القسم هو رئيس الجامعه واعضاء هيئه التدريس ووزير التربيه والتعليم او وزير التعليم العالي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى لو دول كلهم اجتمعوا، مش دول بس، ده لو ومعاهم بقى رئيس الجمهوريه ومعاهم ملوك العالم، لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، صح؟ ولا يجتمعوا على ان ينفعوك، لو كلهم عايزين ينجحوك برضه مش هينجحوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. هم اسباب من دور النفع، هم اسباب مش مختلفين في ده، بس مين اللي اعطانا السببيه؟ ما ممكن رئيس الجامعه او رئيس القسم اللي عايز يسقطك ده يموت قبل الامتحان، صح؟ مش روحه بيد الله، يمرض يروح المستشفى يجي له حد مكانه يمسك القسم، يسافر، يهاجر، يحصل له اي ظرف، صح؟ مش كل دي حاجات وارده، لكن ان ربنا اصلا يمكنه ان هو يسقطك هي دي مشيئه الله، ربنا الذي يعطيه السببيه. فالانسان لما يعي بقى هذا المعنى ويعيش معه بقلبه يطمئن، قلبه يطمئن ان خلاص ان هذه الاسباب مع عظمها وعظم تاثيرها هي مجرد اسباب، الله الذي اعطاها السببيه، ولو شاء لنزعها منها او لافنى هذا السبب بالكليه، ما يبقاش موجود اصلا، صح يا شباب؟ فلذلك بقول لكم الكلمات دي لها معنى علمي مهم نعتقده ونفهمه، ولها معنى ايماني لابد نعيش معاه، وده اللي انا بحاول اعمله معاكم من اول الكتاب، بس بصوره برضه مختصره عشان يعني ايه ما يفردش مننا الموضوع والكتاب ما يخلصش، لا يبقى برضه في توازن بين الاثنين. طيب، فقال: وهذا عمود التوحيد الذي لا يقوم الا به، والمسلمون من اولهم الى اخرهم مجمعون على انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وخالفهم في ذلك، هو بيتكلم هنا على مين؟ على المعتزله اللي كنا بنقول عليهم. وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع، طبعا هو الجزء الفقره الاولى ما كانش المعتزله، من ليس منهم يعني ليس من اهل الاسلام، هو الشيخ ما بيكفرش المعتزله، هو بيقول: وخالفهم في ذلك من ليس منهم، اي ليس من المسلمين في هذا الموضع، وان كان منهم من المسلمين في موضع اخر. يعني عايز يقول ان فينا الاصل ان الايه اللي بيخالف في دي مش مسلم، بس عايز يقول ان من المسلمين من ايه من خالف في ذلك. فهو بيحترز هنا من تكفير ايه؟ تكفير المعتزله. عايز يقول لك ان مش شرط ان هم قالوا بهذا القول ان الاسباب حتميه ان هو كفار، لا، هو القول ده كفر فعلا بس هم قد يكونوا معذورون فيه. فجوازه ان يكون في الوجود ما لا يشاء الله وان يشاء ما لا يكون. ايوه، تعالوا بقى في الحته دي، هي دي اللي انا من بدايه الفصل رجعت معاكم الايه، او بدايه الباب رجعت معاكم مساله الايه، القواعد القانونيه الشرعيه، عشانه عشان هيجي لنا كتير. ده اول موطن هنفرق فيه بين الايه، بالاراده الشرعيه والكونيه. المعتزله والقدريه لا يفرقون بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. معايا يا شباب؟ فالاراده الشرعيه عندهم هي المشيئة، عكسنا بقى. الإرادة الشرعية عندهم هي المشيئة. لما بيفسروا المشيئة بيفسروها إنها الإرادة الشرعية. تمام؟ هنقول أهو. بالتوضيح بتاعها إيه بقى؟ إن هم يقولون فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله، إن هي المعصية. هي المعصية ربنا يشاءها شرعاً، ربنا أمر الشرع بالمعصية. هل امر الله عز وجل في الشرع بالمعصيه؟ لا، صح. طب ما المعصيه بتقع ولا ما بتقعش؟ مش حد بيعصي ربنا؟ في ناس بتعصي ربنا كتير، بل اغلب الناس هم بيعصوا ربنا اصلا. وانتم اكثر من في الارض يضلكم عن سبيل الله، فاغلب من في الارض عصاه، صح. طيب يبقى لو هم فسروا المشيئه ما الاراده الشرعيه، يبقى ساعتها ايه؟ يجوزوا ان يكون في الوجود ما لا يشاء الله. حلو. وان يشاء ما لا يكون، ما هي الاراده الشرعيه برضه، ان ربنا يامرك بالصلاه ومحدش يصلي او الناس ما تصليش، يبقى كده ايه؟ يشاء ولا يكون. فربنا شاء عندهم هم ان كل والله يريد ان يتوب عليكم. حلو. احنا عندنا الاراده هنا والله يريد ان يتوب عليكم، دي اراده شرعيه، لا يلزم ان كل الناس تتوب، لكن معناها ان ربنا امر الناس كلها بالتوبه، دي معناها عندنا احنا. والذي تاب وافق الاراده الشرعيه والكونيه. طب اللي ما تابش يبقى ايه؟ نفذت فيه الاراده الايه؟ الكونيه، وخالف الشرعيه. ده الكلام اللي احنا بنقوله من اول اللقاء، اللي برضه دخل في نص اللقاء وما سمعوش. في حاجه اسمها اراده شرعيه وحاجه اسمها اراده كونيه. الاراده الشرعيه ما امر الله عز وجل به في الشرع، والاراده الكونيه الحاجات التي وقعت وكانت وقدر الله عز وجل وقوعها. المشيئه في اعتقاد اهل السنه والجماعه هي الاراده الايه؟ الكونيه. المعتزله بيقول لا، المشيئة هي الإرادة الشرعية. فبناء عليه يجوز أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله اللي هي المعصية، وأن يشاء ما لا يكون اللي هي الطاعة اللي الناس ما بتعملهاش. وضحت يا شباب؟ واضحة ولا إيه؟ ولا محتاجة شرح تاني؟ واضحة، صح؟ جميل. يبقى إذا بناء على تفسير المعتزلة للمشيئة خالفونا في الإيه؟ في الأمور دي. طيب، وخالف الرسل كلهم واتبعهم من نفى مشيئه الله بالكليه. دي فرق ثالث بقى، اللي هم قالوا اصلا ما فيش مشيئه خالص، لا شرعيه ولا كونيه، ربنا لا يريد عندهم والعياذ بالله، ليس له اراده اصلا، لا شرعيه ولا كونيه، خلق الخلق وما لوش دعوه بيهم. تمام؟ ولم يثبت له سبحانه وتعالى مشيئه واختيارا اوجد بها الخلق، حتى الخلق نفسه، يعني خلق الخلق ده عندهم برضو مش بالمشيئة، ده هو اتخلقوا كده. كما يقول هذا القول، كما يقوله اللي هو هذا القول يعني، طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم. اللي هو إيه بقى؟ اللي هم الفلاسفة بيقولوا إن ربنا سبحانه خلق الخلق بالفيض من واجب الوجود، ده كلامهم. يعني إيه بالفيض من واجب الوجود؟ واجب الوجود عندهم هو الله، واجب الوجود هو الله. ثم فاض منه الخلق. يبقى اذا المعتزله الفلاسفه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان ايه؟ ان ربنا واجب الوجود وفاض منه الخلق، يعني دون مشيئه. طلعوا كده. كويس؟ وبعدين ايه؟ هم لما طلعوا خلاص بقى ربنا ملوش سيطره عليهم، هم بقى ايه؟ يشاؤوا ما يشاؤون ويختاروا ما يختارون، وانتهى دور ربنا على هنا. ده كلام الفلاسفه، ودول كفار في الحقيقه. قول ده كفري بلا شك يعني. لانه بينفي كل حاجه بقى، بينفي الرسل وبينفي الدنيا دي كلها. حلو. فدول الفلاسفه الملاحده، فبيقول لك خالف الرسل كلهم واتبعهم من نفى المشيئه بالكليه. خلاص. قبلهم اللي قالوا المشيئه الاراده الشرعيه هم المعتزله والقدريه، فقالوا المشيئه الاراده الايه؟ الشرعيه. تمام. واضح يا شباب. هو الدرس طبعا النهارده فيه جزء علمي كبير، ف يعني ايه لازم تبقى مركزين فيه شويه. طيب، والقرآن والسنة مملوءان، والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين. يقول لك بقى ان القرآن، وهيبدأ من هنا بقى ايه امتع فصول الكتاب اللي هو جمع الأدلة من القرآن والسنة في الرد على الطائفتين، وده أجمل ما في الكتاب في مسألة إيه؟ في مسألة إن ابن القيم اعتمد على الرجوع إلى الوحي. إن أنا قبل ما أشرح لك ده، أنا هوريك الأول ربنا بيقول إيه، وبعدين تعالى نفهمه مع بعض بقى. يعني ما يعني كتب كتير بتتكلم في العقيدة، ولذلك أنا قلت لكم بداية إحنا ليه اخترنا إن نتدرس هذا الكتاب؟ لأنه يعني يأخذ من نور ومشكاة الوحي، مش بيرد بشكل مثلا كلامي بحت أو بشكل فلسفي بحت أو بشكل علمي بحت دون المعايشة للنصوص. لا، ده هو أول حاجة بيعملها أصلا إن هو بيجيب النصوص. وابن القيم زي ما أنتم عارفينه طبعا راجل رقيق القلب جدا، وصاحب معاني فياضة، وصاحب كلام عالي جدا يعني، وطبعا لا يخلو كتاب من هذه المعاني وهذا الكلام. فهو هيعمل إيه بقى دلوقتي؟ قال لهم تعالوا الأول، إحنا بنتكلم دلوقتي إن في حاجة اسمها إرادة كونية اللي هي المشيئة. المشيئة والإرادة الكونية ديت في ناس خلفتنا فيها نفتها بالكلية، دول كفار اللي هم الفلاسفة، وفي ناس قالت إن هي فسرتها بمعنى مختلف عننا اللي هم المعتزلة والقدرية. وتعالوا بقى نشوف القرآن وهو بيرد على الطائفتين دول. من الطائفتين؟ الطائفة الأولى إن قالت المشيئة هي الإرادة الكونية، هيرد عليها بتفصيل دلوقتي بقى، هيقول لك إن ما ينفعش، شوف الآيات اللي هتيجي دلوقتي، ما ينفعش تبقى كونية، ما تنفعش الإرادة المشيئة تبقى إرادة شرعية، هي لازم تبقى إرادة كونية، ما ينفعش تبقى الشرعية. وهيجيب لك القرآن وهيشرح الآيات إنها لا يمكن أن تفسر إلا بأنها الإرادة الكونية، تفسيرها بالإرادة الشرعية تحريف للنصوص. فده كده رد على المعتزلة والقدرية. والجزء الثاني إن خلاص المشيئة مثبتة، فده رد على من يثبتون، على من ينفون المشيئة بالكلية اللي هم الفلاسفة. واضح يا شباب؟ يقول لك القرآن رد على الطائفتين، على الطائفة اللي بتفسر المشيئة إنها إرادة كونية، لا هي ما تنفعش لأنها كونية، تفسيرهم إنها شرعية تفسير خطأ. ورد على اللي نفوا المشيئه بالكليه وقال لا ده في مشيئه، والمشيئه هي الاراده الكونيه وتفسيرها بالشرعيه تفسير غير مقبول بالكليه. واضح يا شباب؟ انا حاسس ان بعض الناس كده تاهوا مني، ولا ايه رايكم؟ واضح. لو حد عنده جزء مش مفهوم او اشكاليه يقول لي، لان انا هبدا دلوقتي في ايه؟ في الدخول في النصوص بقى. ممكن تعيد اخر جزئيه؟ ماشي. بنقول ان دلوقتي في ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات كويس. الاحتمال الصحيح والاختيار الصحيح ان المشيئه هي الاراده الكونيه، حلو، وده اللي هتيجي النصوص دلوقتي تشرحه بالتفصيل، ممتاز كده. الاحتمال الثاني اللي هو قول المعتزله والقدريه، وده التفسير الغلط، بيفسروا المشيئه انها الاراده الشرعيه، تمام، فجوزوا ان يكون في الوجود ما لا يشاء الله اللي هي المعصيه، وان يشاء ما لا يكون اللي هي الطاعه اللي مش كل الناس بتعملها، تمام. وتالت حاجه الناس اللي نفوا المشيئه بالكليه، ودول ايه؟ اللي هم اللي مش مسلمين بالكليه. اختنا حسناء بتقول انا كمسلم موحد ولله الحمد ينفعني في ايه اراء المخالفه؟ حسن الكلام، كلمه بالانجليزي مش عارف هي ايه، ويعني لازم اكون عارف اراء الناس دي كلها؟ لا طبعا، هو ده مش درس عام يعني، ده لا درس، مش درس عام لكل عموم المسلمين، ده درس بندرس فيه كتاب علمي اللي هو شفاء العليل، كويس. فده درس علمي في عايز اقول ان هو حاجه ادفانسد كمان يعني، حاجه مستوى ثالث في دراسه العقيده، فمش كل الناس لازم تعرف الكلام ده، ده اللي بيدرس عقيده فقط، ولن تخلو من فائده على كل حاجه. انا اكيد في كلام هتستفاد منه وهتبقى مبسوط منه وهينفعك، بس مش كل الناس اللي بتعرف الكلام ده، لا احنا ده درس متخصص في القضاء والقدر، تمام. في معاني ايمانيه وفي معاني شرعيه وفي ايات وهنفسرها تهم كل مسلم، لكن هل لازم تعرف الفرق؟ لا، لا مش لازم تعرف الفرق، لو انت عارف العقيده الصح يكفيك. ده بتكلم على عموم المسلمين، لو عارف العقيده الصح يكفيك، مش لازم تعرف الخطا ورد عليه والكلام ده. لكن طبعا القضاء والقدر زي ما انا قلت قبل كده هو باب في شبهات كتير جدا في هذا العصر، فمعرفتك وفهمك للموضوع ده هيحصنك من انك تضل فيه. طيب يبقى اذا قلنا في ثلاث اراء، الراي الاول وهو الصحيح ان المشيئة هي الارادة الكونية، تمام، وقول غلط اللي هو قول المعتزلة والقدرية ان هم المشيئة هي الارادة الشرعية، وعشان كده جوزوا ان يكون في الوجود ما لا يشاء الله وان يشاء ما لا يكون. والقول الثالث اللي هو قول الايه الفلاسفه اللي هم بينفوا المشاهد الكليه، وده كلام ايه؟ كلام مش محتاج رد اصلا، واضح الضلال يعني. طب تعالوا بقى نشوف الايات القران، ودي بقى زي ما قلت لكم امتع ابواب الكتاب او فصول الكتاب اللي هو هيتكلم فيها بقى على ايه؟ على الايات بالتفصيل، هو مش شارحها كلها بس هي شارحه نفسها. زي ايه؟ اول ايه بدا بيها اعتقد هو ماشي بترتيب المصحف يعني، جايب من البقره وانت نازل كل الايات اللي فيها مشيئه، تمام؟ فبدا اول ايه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئه هنا هل هي ممكن تكون الاراده الشرعيه؟ يعني لو شرع الله ما اقتتل هل ممكن تفسر بهذا المعنى؟ اكيد لا. ليه؟ لان اصلا ربنا نهى عن هذا الاقتتال بعد البينات، كويس، ربنا نهاهم اصلا عن الاقتتال، فهو شرعا اصلا نهاهم، لكن لو شاء الله عز وجل ما وقع هذا الاقتتال، تمام، ولكن الله يفعل ما يريد. طيب قال تعالى سورة آل عمران دي في حق مين دي؟ كذلك الله يفعل ما يشاء، دي رد على مين؟ أيوه سيدنا زكريا لما تعجب قال أن يكون لي غلام، فربنا قال له إيه؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. هل دي تحتمل أن تكون إرادة شرعية؟ أكيد لا، ده خلق ورزق وكده، يعني واضح إن هي إيه؟ كونية، صح؟ هي اصلا المشيئة هي الاراده الكونيه في كل الايات، بس انا بقول لكم انها لا تحتمل ان تكون شرعيه كما فسرها من الطوائف الاخرى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. هل اصلا دي تنفع تبقى ولو شرع ربك ما فعلوا؟ اكيد لا، لان ربنا فعلا شرع انهم ما يفعلوش كده، لكنه شاء ان يقع، تمام. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب هل دي تنفع تبقى ولو شرع ربك لآمن من في الأرض كلهم؟ طب ربنا فعلا شرع الإيمان لكل الأرض، صح، وأمرهم بذلك، لكن هنا هو إيه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب فنقول دي وأنت ماشي بقى كله، واحنا ماشيين بهذا المنطق، لو جيت شلت شاء وحطيت مكانها أمر أو شرع هتلاقيها ما تنفعش، لأن المشيئة هي الإرادة الإيه؟ الكونية، فهي الأمر أمر كوني، يعني ينفع تقول ولو أمر، بس مش أمر بمعنى أمر في الشرع، لا أمر يعني أمر في الكون برضه، لأن الأمر منه ما هو شرعي ومنه ما هو إيه؟ كوني كما سيأتي معنا. طيب يبقى إذن المشيئة هي الإرادة الإيه؟ الكونية، وما ينفعش تبقى الشرعية. تعالوا بقى نشوف برضه الآيات في معانيها بقى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. الآية دي هي أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزلها لأن النبي عليه السلام كما قال الله عز وجل لعلك باخ نفسك، فالبخ هو قتل النفس. النبي عليه السلام كاد أن يقتل نفسه من الجهد في الدعوة أو من الحزن عليهم لأنهم لم يكونوا مؤمنين، فالنبي عليه السلام كان يتفطر قلبه لإيه؟ لعدم إيمان الكفار ويدعوهم إلى هذا الإيمان. فربنا سبحانه يعني إيه يطمئن النبي عليه السلام، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ده هذه مشيئة الله، فلا يعني تكلف نفسك ما لا تطيق، سيظل هناك المؤمن والكافر. يعني بعض الناس برضو دي يعني لطيفة دعوية جميلة، بعض الناس يعني إيه مثلا يقول لك انا هدعو اصحابي، هدعو اخواتي، هدعو ابويا وامي، هدعو اصدقائي، هدعو دفعتي، جميل، وده جميل وبعدين يجتهد واحيانا لا يجد استجابه اللي هو كان متخيلها، فيبقى في قمه الحزن والاسى والاحباط. زي ما اختنا بتقول كده، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هي نفس المعنى برضو. خلاص انت عليك البلاغ، ما عليك الا البلاغ. لكن بنبه قبل ما يعني تضع هذه الشعارات نصب عينيك، لابد الاول تضع قبلها لعلك باخون نفسك. يعني النبي عليه الصلاه والسلام متى قيل له ذلك؟ بعد ما استنفذ كل جهد الدعوه وكاد ان يقتل نفسه. فما تخليش ان ده مبرر لعدم الدعوه، لا، ده تطمين ورأفه بالداعيه بعد ان بلغ ذروه الجهد في الدعوه. تمام؟ يعني بعد ما تاخد بكل الاسباب الممكنه، خلاص بقى ساعتها ايه؟ لا تذهب نفسك عليه محصلا. لكن مش من الاول، من وانا لسه ما دعيتهمش خلاص، ده لا، ده بقى تواكل. اللي هو ربنا قدر الاختلاف وقدر ان يدافع الاختلاف بالشرع، امر بذلك. فمش معنى ان الاختلاف سيظل موجود او الكفر سيظل موجود الى يوم القيامه ان احنا ما ندعوش. زي ما هو جاي معانا دلوقتي هنشوف. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. طيب ربنا لو اراد لجعل الناس امه واحده على التوحيد وعلى الايمان، صح؟ طيب ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى وشاء أن يجعلهم مختلفين. هل هذا التقدير والمشيئة إن الاختلاف يبقى موجود معناه إن إحنا ما ندعوش الناس إلى الأمة الواحدة، ونقول خلاص كده كده ربنا قدر إن في يهود ونصارى فما ندعوش اليهود والنصارى؟ يعني اليهود والنصارى ذكروا في أحاديث آخر الزمان عند قيام الساعة، صح؟ فمعنى كده ان سيظل يهود ونصارى الى قيام الساعه. الاحاديث بتقول كده، ان مش هينتهوا، هيفضلوا موجودين الى قيام الساعه. دين اليهوديه ودين النصرانيه هيظل موجود الى قيام الساعه، لان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك. طيب هل معنى ذلك ان احنا ما ندعوش اليهود والنصارى؟ احنا ندعوهم ليه؟ لان انت مش معنى ان اليهود والنصارى سيظلوا الى قيام الساعه ان صاحبك او جارك او قريبك اللي على ضلال هيفضل على ضلال، لا، ما ممكن يكون ممن تاب. انا بكلم صاحبك طبعا، مش قصدي اليهود والنصارى، قصدي صاحبك اللي بتدعوه للطاعه. يعني مش معنى ان في ناس هتظل معصيه ان صاحبك هيكون منهم، ما ممكن ربنا يكون كاتب له انه هيكون من الناس اللي هيتوبوا. تمام؟ فاذا الواجب عليك الدعوه، وهيبقى اكيد جزء من العصاه، وهيبقى جزء من الكفار، وهيبقى جزء من اليهود، وهيبقى جزء من النصارى الى قيام الساعه. بس انت بتحاول تقلل عددهم على قد ما تقدر، بتحاول تدافع الشر على قد ما تقدر. تمام؟ طيب ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، سوره هود. وفي سوره الانعام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى. واضحه جدا، ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب لأن برضو هنجي لنا دلوقتي في الآيات بقى المعتزلة بيفسروها تفسير إن المشيئة مشيئة العبد. يعني هم عايزين يقولوا إيه؟ إن ربنا يهدي من يشاء، أي من يشاء الهداية من العباد. فربنا يهدي اللي هو الشخص عايز يهتدي. وده طبعا تفسير باطل. ليه؟ لأن في آيات واضحة، ولو شئنا لأهتدينا كل نفس هداه. واضحة، من يشاء الله يضلله، ربنا الذي شاء له الضلال. تمام؟ واضحة، هنجيلها بقى. بس أنا يعني أنا مشفق على الناس اللي ممكن تبقى حاضرة الجزء ده لوحده، فمش عارفين يربطوا الموضوع ده بإيه، بقيت قضايا قضاء وقدر يعني، فحاسس إن ممكن الموضوع يبقى يسبب لهم عدم فهم يعني. فلذلك أنا عشان كده بقول كل شوية مش فاهم حاجة يسأل ليه؟ لان انا حاسس ان في عدد من الناس النهارده جديده معانا، ففي نقط مثلا ممكن ما يبقوش فاهمينها، في حين اللي حاضر الكتاب من اوله فاهم السياق اللي احنا ماشيين فيه وما عندوش اشكاليات في اللي احنا بنقوله، لان الشبهات اللي ممكن تثار احنا ردينا عليها كلها في الدروس اللي فاتت. تمام؟ ومع ذلك اللي عنده سؤال يكتبه يعني. فبنقول ايه؟ وصلنا قوله سبحانه وتعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، وقال: ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض في الجهاد، في الجهاد اللي هو سورة محمد اللي هي سورة القتال يعني. ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب ما ربنا لو يشاء ان المسلمين ينتصروا على كل كفار العالم، الموضوع بكلمة واحدة كن فكان، تخسف امريكا وتخسف اسرائيل وتخسف الهنود اللي بيعذبوا اخواننا في الهند وفي كشمير ومش عارف فين، كل الناس اللي بتحصل ليه لو شاء الله لانتصر منهم في لحظة بقول كن، الهندوس والناس دي كلها في ثانية يموتوا، ينزل عليهم صيحة من السماء ويخسف بهم الأرض. صح؟ مش في أقوام أهلكوا مثل هذه الأشياء؟ لو شاء الله لانتصر منهم. لكن ربنا لم يقدر ذلك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هي اسمها سورة محمد أصلا عشان احنا لينا وضع خاص، أمتنا لها وضع خاص. إيه الوضع الخاص؟ إن مش هينزل عذاب يستأصل الكفار وإحنا قاعدين، لا. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. إحنا بقى أمة مبتلى من إيه؟ بالمدافعة والقتال. والجهاد باقي إلى يوم القيامة. كما جاء أصلا في سورة محمد يعني. قد يقل أحيانا أو يزيد أحيانا، بس لكنه باقي. ولا تزال أمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقال: فإن يشاء الله يختم على قلبك. وقال: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. طبعا كل اللي فات ده لو شئنا، لو شئنا شئنا أو شاء وحطينا شرع هتلاقي المعنى لا يستقيم. هي هنا شاء بمعنى ايه؟ قدر وكان، اللي هي ايه؟ الاراده الكونيه، مش ممكن تبقى شرعيه كما يفسرها ايه؟ الضلال من المعتزله والقدريه. وقال عن نوح: انه قال لقومه انما ياتيكم به الله ان شاء. اصلا بقيه الايه جميله جدا. ربنا يقول ايه؟ ان نوح قال لقومه انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. صح كده؟ فبقيه الايه اصلا فيها الرد دي، انما ياتيكم به الله ان شاء. وقال امام الحنفاء اللي هو سيدنا ابراهيم وابو الانبياء لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. طبعا الاستثناء هنا على قولين في المفسرين، هل هو متصل ولا منفصل؟ إيه رأيكم؟ متصل ولا منفصل؟ وحد يقدر يقول لي المعنى في الحالتين؟ يعني لو متصل هيبقى معناه إيه؟ ولو منفصل هيبقى معناه إيه؟ الناس بقى اللي هو التفسير وكده يقولوا لي هل هو الأرجح؟ بلاش نقول الأرجح، احنا هنقول لكم الأرجح، بس رأيكم انتوا يبقى متصل معنا ولا منفصل وأيهما أرجح؟ يعني إيه منفصل أو متصل؟ باستثناء المتصل هيكون المستثنى منه من جنس المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنفصل هيكون من غير جنسي. تمام؟ مش هنشرح الحته دي بقى بتفصيلها لانها حتى ايه مش مكانها يعني. ايوه دكتوره اسراء بتقول: الا ان يشاء ربي شيئا فيحصل الخوف اذا شاء الله. تمام؟ فعلق ان ممكن يخاف لو شاء الله. تمام؟ ده الاستثناء الايه؟ متصل، هيكون ده المعنى فعلا، وده هيكون معناه ان سيدنا ابراهيم يخشى على نفسه من الشرك. فيعلق التوحيد على المشيئة. فبيقول: ولا أخاف ما تشركون به، مش بيقول ده أنا جامد قوي بقى وموحد، لا. بيقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء الله، ربنا اللي ثبتني على التوحيد وأسأل الله الثبات، وممكن يحصل مني كفر إن شاء الله، لكن أسأل الله ومن يعني يأمن البلاء على نفسي بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم نفسه إمام الموحدين وإحنا فاق بيقول على نفسه كده. ويكون معنى الإيه؟ المنتصر. إن ممكن أخاف منهم لو ربنا شاء. لان انا مش قلبي ليس بيدي. وطبعا هو سيدنا ابراهيم معصوم لانه من الانبياء مش هيقع في الشرك، بس هو بيفوض هذا الثبات إلى الله. تمام؟ طيب استثناء منقطع بقى اللي هو هيبقى معناه ايه؟ وما ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، يعني اخاف هيبقى معناه ايه بقى؟ اخاف ما يشاء ربي، مش اخاف ما تشركون. يعني انا بخاف بس مش بخاف من الشركاء، بخاف الحاجات اللي ربنا يشاء ان انا اخاف منها. يعني انا ممكن اخاف من وقوع ضر، اخاف من شيء، اخاف من اشياء هي تقع بمشيئة الله، مش اخاف من ايه؟ من الاصنام. واضحة المعنى التاني؟ واضح شباب الفرق بين المعنيين؟ يبقى سيدنا ابراهيم هنا تفسير كلامه على معنيين. المعنى الاول ان الاستثناء هنا متصل فيكون من جنس المستثنى منه، فسيدنا ابراهيم بيفوض ثباته، يفوض ثباته على التوحيد الى الله. طب يقول لا انا مش جامد ولا من عند نفسي، ده ممكن اضل، بس ربنا اللي مثبت. حلو، ده معناه يعني الا ان يشاء الله. والاستثناء الثاني ان بيقول انا ممكن اخاف، يعني مش انا ما بخافش مطلقا، لا انا بخاف، بس مش بخاف من الشركاء، انا بخاف من الحاجات اللي ربنا يشاء انها تقع الثانيه. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. تمام، فانا بخاف من الحاجات اللي ربنا يشاء انها تقع من الضر اللي ممكن تقع علي وعلى غيري، مش ان انا بخاف من الشركاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. وجمهور المفسرين على القول الثاني، جمهور المفسرين على القول الثاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اخاف من الاشياء التي قد يقدرها الله من الضر وليس من الشركاء. تمام، ده جمهور المفسرين، لكن القولين صحيحين. طيب، ولا يخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وقال الذبيح له، الذبيح اللي هو مين؟ اسماعيل. بيقول لي مين؟ ابراهيم. يبقى امام الحنفاء ابراهيم قال الجمله الاولى، والذبيح اللي هو سيدنا اسماعيل ابنه بيقول له، بيرد عليه بيقول له ايه؟ بيقول له ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تعلق المشيئه على ايه؟ تعلق ايه؟ تعلق عمله وفعله على المشيئه. وطبعا هنا عشان الناس اللي كانت بتقول طب ربنا قدر المعصيه على العصي، طب ما قدر الطاعه على الطاعه برضه. طب بس هو في الاخر هيثاب على ايه؟ على طاعته. فلذلك ايه؟ قال ستجدني، فاثبت لنفسه ايه؟ ان هو هيبقى صابر، بس علق هذا الصبر على ايه؟ على المشيئه، فاثبت لنفسه صبرا وفعلا وعلقه على المشيئه. فما قالش ان الفعل بتاعه بقى ايه مش موجود، طالما في مشيئه يبقى ليس العبد فعل، كما يقول الضلال برضه من ايه؟ جبريه. جبريه بيقول ايه؟ بيثبتوا لله المشيئه وينفون افعال العباد، فيقولوا لا المشيئه لا. ويقولوا بقى ايه؟ القاف اليم مكتوف اليدين وقال اياك اياك ان تبتل في الماء. فيقول لك هم اثبتوا لله مشيئه ونفوا مشيئه العبد. لا، القران وكلام الله عز وجل وكلام الانبياء يثبت العكس، اللي هو ايه بقى؟ يثبت وجود مشيئه العبد التي تخضع لمشيئه الرب. فللعبد قدره ومشيئه، وللرب قدرة ومشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، اللي هي زي قول إيه سيدنا إسماعيل هنا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجعل نفسه فعلا وعملا وصبرا، ولكنه تابع إيه؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى، علقه على المشيئة. وقال خطيب الأنبياء شعيب، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. طبعا هنا بقى إيه الاستثناء هنا؟ ملوش الا احتمال واحد، انه يبقى متصل على صفحه 148. ملوش الا ايه؟ معنى واحد، متصل. يعني ايه هيبقى متصل؟ يعني العوده الى العباده في الاصنام. هنا بقى واضحه جدا في مساله التوكل، اللي هو سيدنا شعيب بيقول انا ممكن احنا الموحدين نقع في الشرك، بس ساعتها هيبقى ايه؟ هيبقى خذلان مننا، مش ان ده الصح، نبقى عدل لينا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، أنه ما يرجعناش تاني، نتوكل على الله أن احنا نثبت على التوكل. واضح يا شباب؟ وقال الصديق الكريم وابن الكريم وابن الكريم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فعلق الإيه؟ الأمن اللي هو بيوعدهم به على مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. وقال حمو موسى، حماه يعني اللي هو ابو زوجته، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. برضو فقال له أنا إيه، أنا هبقى صالح بس إيه، أنا ناوي أبقى صالح بس أسأل الله علك ذلك عن شيء. بالضبط، يعلم من يستحق الإيمان ومن يستحق. صحيح. وقال كليم الرحمن اللي هو مين، سيدنا موسى للخضري، ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال قوم موسى له، وإنا إن شاء الله لمهتدون. كل ده ايه، بيجيب لك الايات بقى من اول قول نوح هنا او من اول المنطقه دي، بيجيب لك الايات التي علقت فيها افعال العباد على المشيئه. فعايز يقول لك ان افعال العباد حقيقيه ولهم اختيار حقيقي، ولكن كل ذلك تابع لايه؟ لمشيئه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فعمال يجيب لك امثله من القران كلها افعال اختياريه وعلقت على المشيئه. ده بيرد على مين هنا بقى؟ بيرد على الجبريه اللي قالوا ان لله مشيئه، ولكن ايه؟ ليس للعباد مشيئة ولا اختيار. بيقول لك لا، في افعال اختيارية واثبتوها لانفسهم، ستجدني ان شاء الله صابرا، فانا هصبر وهبقى صابر واثبت نفسي صبرا وفعلا، ولكنه ايه، علقوها المشيئة. وانا ان شاء الله لمهتدون، فاثبتوا لانفسهم هداية وفعلا وعلقوا ذلك على ايه، على المشيئة. واضح يا شباب؟ وقال لسيد ولد ادم واكرمهم صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقولن لشيء اني فاعل، او واضح ايه، فاعل له فعل وفاعل، اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فاثبت له فعلا وجعله فاعلا وعلق هذا الفعل على المشيئه. ده كله بيرد على مين؟ على الجبريه. هو في الاول كان بيرد على القدريه، دلوقتي بيرد على الجبريه. يجيب الايات بقى اللي ايه، بتثبت الايه، الفعل مع وجود المشيئه. وقال كل املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ان الا ما شاء الله. طبعا ايه الا ما شاء الله؟ اي ما شاء الله عز وجل ان ايه، ان يقع من الضر والنفع، مش ما شاء الله ان 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 يملك، لان يعني مفيش حد يملك نفسه الضر والنفع. صح؟ فالاستثناء هنا ايه، منفصل او منقطع، فيكون ايه، مش معناها الا ما شاء الله ان املكه، لا مش معناها كده، الا ما شاء الله ان يقع من الضر ومن النفع. وقال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. وقال عن اهل الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، وعن اهل النار كذلك، وعن اهل النار كذلك، ليبين ان الامر راجع، ليبين ان الامر راجع الى المشيئه او الى مشيئته، ولو شاء لكان غير ذلك. وقال ربكم اعلم بكم، ان يشاء يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وقال سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طبعا هنا إيه، بيوريك إن آيات الرحمة والرزق والعذاب والمغفرة كلها معلقة على المشيئة. تمام؟ وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال من يشاء الله يضل. وطبعا الآية دي بالذات من يشاء الله يضل نص في محل النزاع. يعني نص في محل النزاع اللي هو الناس اللي بتفسر ايه، ان المشيئة مش مشيئة الرب ولكن مشيئة العبد، فيقول ايه، يهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء. يقول لك من شاء من عباده المغفرة غفر له، ومن شاء من عباده الهدى هداه. فبيجعلوا المشيئة هنا مشيئة العبد ومشيئة الرب. طب هنا بقى نص ما فيش فيه نزاع، من يشاء الله يضلله. خلاص هتجيبها يعني زي دي بقى، من يشاء الله يضلله. خلاص الفاعل هو الله، انتهى الموضوع. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. واضح؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. طبعا هنا لطيفه جميله جدا في تزيين الايات كلها على فكره، يعني تزيينها بالعلم وسع ربي كل شيء. وهنا تزيين الايه بالعزيز الحكيم، لان العزيز هو الذي لا يغالب، والحكيم هو الذي يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من يشاء الله يضلل فلا يستطيع احد ان يهديه، لأنه عزيز. خلاص، لا يغالب الله أحد، لا يغالب الله أحد، مش حد هيغالب ربنا. ربنا شاء له الضلال فانتهى، محدش يقدر يملك له الهداية ولا يجيب له الهداية. تمام؟ فعزيز وحكيم، لأنه وضع ذلك في موضعه، لأنه يعلم من يستحق الهدى ممن لا يستحقه. تمام. وفسر ذلك بعدها ويضل الله الظالمين. يبقى إذا اللي ربنا بيضل ده ظالم مستحق للضلال. تمام. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ربنا برضو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. هيكون هنا الهدى ايه؟ الهدى هنا هيبقى فرق بين نوعي الهدى، احنا قلناها قبل كده برضو، اللي هي هدايه الايه؟ هدايه الايه؟ التوفيق وهدايه الدلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي اي يعني يدل الناس على الخير، والله يهدي اي يوفقهم للخير. تمام؟ ودي هدايه التوفيق وهدايه الدلاله، وكلمنا فيها قبل كده كتير. وقال كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى اذا ايه؟ يهدي من يشاء، يبقى ربنا يهدي من يشاء. يبقى علق الهدايه على ايه؟ على مشيئه الله سبحانه وتعالى. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نفس الكلام. يبقى ايه؟ الهدى من الله سبحانه وتعالى. برضه هنا ايه؟ فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. يبقى هنا الهدى بإذن من الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يعني هنا الآية دي الصراحة من الآيات اللي إيه؟ اللي محتاجة تدبر وتأمل. يعني تخيل ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لنا إحنا كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يبقى لو ربنا شاء ما كناش عرفنا حاجه عن القران. تخيل حياتنا من غير القران كانت هتبقى ازاي؟ تخيل البشريه لو حرمت هذا الخير العظيم كنا هنعيش كالبهائم بلا هدى ولا نور. اذا كنا احنا مع وجود القران شايفين حياه من زاغ عن القران كالبهائم. وربنا اللي قال كده، هم الا كان عام بل هم اضل. يعني تخيلوا بالذات في الواقع المعاصر اللي احنا فيه، يعني شوفوا مثلا موضوع الشذوذ وموضوع الافكار النسويه الغريبه والافكار التدميريه للمجتمع والافكار الشاذه وافكار الملحده والافكار اللا اخلاقيه. مش بس يعني حتى ايام العرب الجاهليه اللي احنا بنقول عليها الجاهليه ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيعملوا غلط وما عارفين غلط. يعني لما جه النبي عليه الصلاه والسلام وسئل، تعرفين القصه، مش عايز اطول عليكم في قصص جانبيه، يعني لما ابو سفيان وكان يميز على الشرك وراح مع ورا النبي، راح قافله وسئل عن النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لهم ايه؟ قال لهم يامرنا بمكارم الاخلاق، ينهانا عن الكذب، ينهانا عن يامرنا بصله الرحم. هو عارف ان دي محاسن ومكارم اخلاق اصلا، وعارف الصح من الغلط. لكن تخيلوا بقى التيه الذي وصلت اليه البشريه الان بالاعراض عن القران وعن الذكر وعن الوحي. فتطلع ناس تقول لك اصلا يعني الملحدين الايام دي وصلوا لمرحله ان هم يقولون لا يوجد معيار للحكم على ما هو اخلاقي وما ليس اخلاقي. تخيل وصل ايه؟ يعني بعد ما واحد من ائمه الالحاد سئل في مناظره، فبيقولوا له هل ترى، هل يوجد عندك معيار يعني تحكم عليه بقتل الأطفال بلا ذنب أنه شيء غير أخلاقي؟ قال لا يوجد عندي معيار. تخيل يعني واحد كده مشى في الشارع جاب شوية عيال كده ما لهمش أي ذنب في الحياة وقام ذبحهم، كلهم بقى، رماهم، اغتصبهم بلا أي حاجة عملوها له، هو عدى عليهم في الشارع عمل فيهم كده. هل ده الملحد بيسأل، هل ده عندك معيار نقدر نحكم عليه من خلال الحادك، معيار يتسق مع مبادئك تقول ان ده غير اخلاقي؟ قال لا ما عنديش معيار. وده واحد من ائمه الالحاد الاجانب. يعني سيحين هو طبعا بيرفضه، خدوا بالكم هو مش بيقر الفعل ده، بس بيرفضه من منطلق ايه؟ من منطلق ان مجتمعنا اتفق على ان ده غلط، مش ان ده له معيار في الالحاد. لا، ما هو لو مجتمع تاني ملحد اتفق ان ده ينفع يبقى ينفع، يعني بينفي القيمه المطلقه للحق والعدل والكلام ده. لا، هو معندوش قيمة مطلقة متجاوزة للزمن والمكان، لا هو قيمة مش مطلقة، قيمة ايه؟ مقيدة ان احنا اتفقنا على ان ده صح فهو صح، عشان انا وانتوا رافضينها فما ينفعش تتعمل كمجتمع مدني او كايه؟ كميثاق حقوقي يعني. لكن ان هو في قيمة مطلقة متجاوزة اصلا الانسان بتقول ان ده غلط، لا هو ما عندوش دي. واضح شباب؟ فانا بقول ده كله ليه؟ تخيلوا تيجي بقى ان في البشريه لو ما كانش في قران كنا هنرد على الناس دي منين؟ يعني لو ما كانش في وحي كان زماننا احنا كبشر يعني احنا الله اعلم كنا هنبقى عاملين ازاي لو ما كانش في قران. فالحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمه القران، الحمد لله على نعمه ارسال النبي محمد عليه الصلاه والسلام، الحمد لله الذي هدانا لاتباعهما قران النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الحمد لله الحمد لله. وذلك يا ضيء زمان اترك بكذا مرارا وتكرارا اعظم نعمه من الله عز وجل بها علينا هي الاسلام. يعني واعظم عطاء اعطانا الله عز وجل اياه هو الاسلام، نسال الله الثبات عليه الى يوم نلقاه. ف يعني كل الدنيا من مال وزواج واولاد ووظائف وجلل ومجوهرات وطيارات ومليارات ودولارات لا تساوي شيء امام نعمه الاسلام. فالله عز وجل فضلنا على كثير من عباده. لذلك لما جاء سيدنا داوود سيدنا سليمان لما ارسل رسله لبلقيس جري بهدايا لهم ايه؟ قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا رسول هدور على المال، ده ربنا اداني اللي انتوا ما تعرفوش عنه حاجه. فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انتوا اللي بتفرحوا بالفلوس والحاجات دي عشان انتوا غلابه مش فاهمين. تعالوا بقى اعرفكم وخد من دعوه دعوهم الاسلام. حلو. فعشان كده بقول لكم الايه دي من الايات المؤثره جدا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبل. وقال نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. وقال وما يذكرون الا ان يشاء الله. تخيل الذكر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته. بيقول في الموقوفان دي مش موجودة في الطبعة الثانية. ماشي. فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا، اللي هو إيه؟ المشيئة والفعل. ربنا يشاء لك المشيئة ويشاء لك الفعل. ما ممكن يشاء لك المشيئة وما يشاءش لك الفعل، أو العكس يشاء لك الفعل ودون المشيئة. إزاي؟ ممكن تبقى نفسك تعمل العمل وما توفقش ليه، صح؟ في ناس كتير مثلا نفسها تحج وما حجتش، ناس كتير نفسها تعتمر وما اعتمرتش، ناس كتير نفسها تتسبق معاش فلوس تسبق، ناس كتير نفسها صح؟ فانت المشيئه عندك بس ما فيش فعل مش عارف تعمله. والعكس في ناس عملت وبلا نيه والعياذ بالله وراح عليها الثواب. تمام؟ فان ربنا يوفقك للمشيئه والفعل. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الآية دي برضو من الآيات العميقة جدا. والله يدعو إلى دار السلام، فعم الله عز وجل الناس بالدعوة وخص من شاء بالهداية. فعمهم بالدعوة عدلا منه وخص من شاء بالهداية فضلا منه سبحانه وتعالى. فالدعوة عمت البشرية كلها، وهذا من عدله سبحانه وتعالى أن كل من يريد أن يعلم الإسلام ويعلم أحكام الله سبحانه وتعالى سيستطيع أن يفعل ذلك. كل من يريد دلائل الحق ستصل إليه. يبقى ده العموم بالدعوة. وخص من شاء بالهداية فضلا منه سبحانه وتعالى. وقال ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. نقف هنا عشان عايز أبقى إيه نقول تفصيل أكثر عن هذه الآيات المرة الجاية، مش عايزين نكريت يعني المسألة ونمشي بسرعة. فهنقف هنا إن شاء الله، والمرة الجاية نبدأ من هنا بحيث إيه برضو ما نبقاش إيه بخسنا الآيات حقها، لأ نديها حقها في الايه في الشرح اكثر من ذلك ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.